الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم الغاية من البعثة المحمدية في تمام صالح الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه البخاري في الأدب والحاكم وأحمد، وهو حديث صحيح. فلا عجب إذن أن يكون حسن الخلق غاية الغايات في سعي العبد لاستكمال الصفات على أساس من التوحيد المكين وثابت الإخلاص واليقين. وقد كان إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق على القمة الشامخة وفوق الغاية والمنتهى، فكان كما قال عنه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك لا ينفك يدعو ربه في قيام الليل بقوله: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، كما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه. فيطلب صلى الله عليه وسلم من ربه أن يرشده لصواب الأخلاق، ويوفقه للتخلق به، وأن يصرف عنه قبيح الأخلاق ومذموم الصفات ويبعد ذلك عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، ومع أن خلقه القرآن الكريم. فقد أخبر سعد بن هشام بن عامر أنه سأل عائشة رضي الله عنها فقال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم. ومعنى أن خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن أنه يعمل به، ويقف عند حدوده، ويتأدب بآدابه، ويعتبر بأمثاله وقصصه، ويتدبره ويحسن تلاوته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق بهذه المثابة، وهو مع ذلك يسأل الله الهداية لأحسن الأخلاق ويستعيذ بالله من سيئها، فكيف يصنع من خلقه إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم كقطرة في بحر أو دون ذلك؟ وكل إنسان لا محالة يجهل الكثير من عيوب نفسه، فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصي، فربما ظن بنفسه أنه قد هذب نفسه وصفى أخلاقه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة واستنام إلى حسن ظنه بنفسه واتبع هواه. ولا ريب أن حاجة العبد المؤمن إلى حسن الخلق كحاجته إلى الهواء، بل أشد، لأن فقد الهواء يعني موت البدن، وفقد الخلق الحسن يعني موت القلب، وفي موت القلب فقد الدين وهلاك الأبد. وقد تشتبه المسالك وتتشابه الدروب، وتضل الأفهام وتزل الأقدام، وتعظم حاجة العبد إلى علامة يعرف بها حسن الخلق وجوداً وعدماً وتحصيلاً وفقداً، بحيث إنه من أشكل عليه حاله عرض نفسه على تلك العلامة، فعرف أين يكون من حسن الخلق وسوءه. ولما كان حسن الخلق هو الإيمان، وسوء الخلق هو النفاق، كانت صفات المؤمنين والمنافقين في كتاب الله هي بجملتها ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق، كما تقرر ذلك في مختصر المنهاج. وإيراد جملة من ذلك تعلم العبد آية حسن الخلق. قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. وقال جل وعلا: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وقال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فمن أشكل عليه حاله فيما يتعلق بحسن خلقه وسوءه فليعرض نفسه على هذه الآيات، فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء الخلق، ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض، فليشتغل بتحصيل ما فقده وحفظ ما وجده. وجمع بعضهم علامات حسن الخلق فقال: وأن يكون كثير الحياء، قليل الأذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، قليل الزلل، قليل الفضول، برًا وصولًا، وقورًا صبورًا شكورًا، رضيًا حليمًا رفيقًا عفيفًا شفيقًا، لا لعانًا ولا سبابًا، ولا نمامًا ولا مغتابًا، ولا عجولاً ولا حقوداً ولا بخيلاً ولا حسوداً، بشاشاً هشاشاً، يحب في الله ويبغض في الله، ويرضى في الله ويغضب في الله. وأول ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء. ومن شكا من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه، فإن حسن الخلق احتمال الأذى. فدونك الميزان الذي يزن به العبد خلقه، فلتعرض عليه نفسك، ثم فلتنزلها بعد حيث هي من غير تفريط ولا إفراط. وللخلق الحسن فضائل كثيرة جدا، كما دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالخلق الحسن من أعظم روابط الإيمان وأعلى درجاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه الترمذي وأبو داود، وهو حديث حسن. والخلق الحسن من تخلق به كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقربهم منه مجلساً يوم القيامة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. أخرجه الترمذي، وهو حديث صحيح. والخلق الحسن يجعل المسلم من خيار الناس مطلقاً، ولا يكون كذلك إلا بالتخلق بهذا الخلق العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وقد أحسن الشاعر إذ قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والخلق الحسن من أعظم القربات وأجل العطيات والهبات، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. والخلق الحسن يدرك المسلم به درجة الصائم القائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح. والخلق الحسن خير من الدنيا وما فيها، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. أخرجه أحمد بسند جيد. وبالخلق الحسن يحصل للمسلم جوامع الخيرات والبركات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. رواه مسلم. والخلق الحسن هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع المسلمين، فقد أوصى به صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن والياً وقاضياً وداعياً إلى الله، فقال له: وخالق الناس بخلق حسن. أخرجه الترمذي، وهو حديث حسن. والخلق الحسن ذو أهمية بالغة، لأن الله جل وعلا أمر به نبيه الكريم وأثنى عليه به وعظم شأنه الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخرجه البيهقي وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت: فإن خلق نبيكم صلى الله عليه وسلم كان القرآن. رواه مسلم. والخلق الحسن من أعظم الأساليب التي تجذب الناس إلى الإسلام والهداية والاستقامة، ولهذا من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يلازم الخلق الحسن في سائر أحواله، خاصة في دعوته إلى الله تعالى، فأقبل الناس ودخلوا دين الله أفواجا بفضل الله تعالى، ثم بفضل حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فكم دخل في الإسلام بسبب خلقه العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يسلم ويقول: والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. في الصحيحين هذا تجده. وذاك يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. أخرجه البخاري. يقول متأثرا بعفو النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم على تحجيره رحمة الله التي وسعت كل شيء، بل قال له: لقد تحجرت واسعا. والآخر يقول: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. رواه مسلم. ورابع يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة. رواه مسلم. وخامس يقول: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. رواه مسلم. وسادس يقول: بعد عفو النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، جئتكم من عند خير الناس. ثم يدعو قومه للإسلام، فأسلم منهم خلق كثير. هناك من ذلك أمثلة كثيرة جدا. الخلق الحسن هو أمنية كل مسلم وكل داعية مخلص، خاصة لأنه بذلك ينجو ويفوز وينجح في جميع أموره الخاصة والعامة. ولهذه الأهمية كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يهديه للخلق الحسن، فكان صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاحه لصلاة الليل: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. رواه مسلم. وكان يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. رواه البيهقي في الشعب وأحمد، وهو حديث صحيح. والخلق الحسن يحبب المسلم إلى الناس جميعا حتى إلى أعدائه، ويتمكن بخلقه الحسن من إرضاء الناس على اختلاف طبقاتهم، وكل من جالسه أو خالطه أحبه. وبهذا يسهل على الداعي إلى الله إدراك مطالبه السامية بإذن الله، لأن الدعاة إلى الله لا يسعون الناس بأموالهم ولكن ببسط الوجه وحسن الخلق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط وجه وحسن خلق. أخرجه البزار وحسنه لغيره الألباني. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط وجه وحسن خلق. ومن لم يتخلق بالخلق الحسن من المسلمين ينفر الناس من دعوته ولا يستفيدون من علمه وخبرته، لأن من طبائع الناس أنهم لا يقبلون ممن يستطيل عليهم أو يبدو منه احتقارهم واستصغارهم ولو كان ما يقوله حقا. قال الله عز وجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال جل وعلا ممتنًا على عباده: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا شك أنه يتعين على كل مسلم أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة وإماما، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصلاح الأمة وهدايتها والنهوض بها من كبوتها لا يكون سليما نقيا إلا بالأخذ من المنبع الصافي، والبعد عن الأفكار الهدامة المنحرفة، والتزام المسلمين بالخلق الحسن، ودعوة الناس إليه هو من هذا النبع، وتطبيق ذلك على أنفسهم قبل الدعوة إليه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا أمر الله بالعلم قبل العمل، وبالعمل قبل الدعوة إليه، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقدم العمل قبل الدعوة إلى الحق. والخلق الحسن يجعل المسلم مستنير القلب ويفتح مداركه، فيتبصر به مواطن الحق ويهتدي به إلى الوسائل والأساليب الصحيحة في دعوة الناس الملائمة للظروف والأحوال والأشخاص. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الخلق الحسن من أعظم الأسباب التي تنجي من النار وتورث الفوز بأعلى الدرجات في جنات النعيم، وهذا غاية كل مسلم بعد رضا الله جل وعلا. ولهذا عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. وهذا يدل أن جميع الأقوال والدعوات والأعمال إنما هو من أجل الفوز بالجنة والنجاة من النار بعد رضا العزيز الغفار. وقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، فقال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وهو حديث حسن. والخلق الحسن أكثر ما يدخل به الناس الجنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق، أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. الخلق الحسن من أسباب النجاة من النار. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وصاحب الخلق الحسن من خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. الخلق الحسن موضوع واسع جدا، يشمل الحلم والأناة والجود والكرم والعفو والصفح والرفق واللين والصبر والعزيمة والثبات والعدل والإنصاف والصدق والبر والوفاء بالعهد والإيثار والرحمة والعفة والتواضع والزهد والكيس والنشاط والسماحة والمروءة والشجاعة والأمانة والإخلاص وغير ذلك من عظيم الصفات وجميل الشيات. هذا هو الخلق الحسن في الدعوة إلى الله جل وعلا وما يتفرع عنه. أما الخلق العظيم الذي مدح الله به النبي الكريم فهو الدين كله، والخلق الحسن جزء منه، كما قال شيخ الإسلام وقال الإمام ابن القيم: حسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل، ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. ودل نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الناس بربه على أن الله تعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. أخرجه الضياء في المختارة وابن عساكر في تاريخ دمشق، وصححه الألباني. وفي رواية للحاكم في المستدرك وأبي نعيم في الحلية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها، وهو حديث صحيح. والسفساف الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم، وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نُخِل والتراب إذا أُثير. فالله سبحانه يحب معالي الأخلاق، يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، ويحب الحلم والأناة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فنسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. ومعنى حاك في صدرك أي تحرك في صدرك وتردد فيه ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا، ولما كان البر اسماً جامعاً لكل خير، وكان البر حسن الخلق، كان حسن الخلق أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق الحسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وهو حديث صحيح. والبذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. وأصل البر التوسع في فعل الخير، يقال بر العبد ربه، أي توسع في طاعته. فالبر من الله الثواب، ومن العبد الطاعة، وقد يستعمل في الصدق وحسن الخلق لأنهما من الخير المتوسع فيه. والذي يلفت النظر في هذا القول النبوي الشريف البر حسن الخلق، الذي يلفت النظر هو كيف يجمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك البر الواسع الأطراف في حسن الخلق. والذي يظهر لأول وهلة أنه إنما هو شعبة من شعب البر، لكن عند التأمل نرى أن حسن الخلق هنا يعم أمرين اثنين يجمعان الدين كله، وهما حسن الخلق مع الله. ولا يتحقق حسن الخلق مع الله سبحانه إلا بتحقيق أركان الإسلام وأركان الإيمان، ثم حسن الخلق مع خلق الله، ويدخل في هذا كل مخلوقات الله من إنس وجن وحيوان وجماد كبيوت الله تبارك وتعالى. وبهذا نعلم السر الذي نعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع البر الواسع في حسن الخلق. ولأن الخلق إنما سمي خلقاً لأنه يصير كالخلقة في صاحبه، وبهذا يزول ما قد يقع من إشكال في تنوع عبارات السلف في تفسير حسن الخلق. قال علي رضي الله عنه: حسن الخلق في ثلاث خصال: اجتناب المحارم، وطلب الحلال، والتوسعة على العيال. ويقول الحسن البصري: حسن الخلق الكرم والبذل والاحتمال. وقال مرة: حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. وقال الإمام أحمد: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحتد. وقال مرة: حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس. وقال إسحاق بن راهوية: هو بسط الوجه وألا تغضب. وقال ابن المبارك: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال ابن رجب: إن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه، كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. والدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.